الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حي لا يموت، قيوم لا ينام، سميع يسمع ضجيج الأصوات بمختلف اللغات على تفنن الحاجات، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين. سبحانه وتعالى يحب من يلح عليه سبحانه وتعالى، ويغضب على من لا يسأله. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق، فالله يكره إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والذي كتبه الله لك أو عليك مسطور في أم الكتاب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. رفعت الأقلام وجفت الصحف على ما كان من أمر القدر. واعلم بأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، واعلم بأن أمر الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، واعلم بأن ما شاء الله كان ولو لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن ولو شاء الناس. واعلم بأنه لا مانع لما أعطى الله عز وجل، ولا معطي لما منع. واعلم بأن الله عز وجل غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فقدر الله أن تدهمنا الأحداث كل فترة فنخرج من سياق الإعجاز العلمي إلى سياق الأحداث التي تمر بها الأمة. فقضية الإعجاز برمتها ليست غاية، وإنما هي وسيلة، وسيلة لتعبيد الناس لرب الناس جل وعلا، وسيلة لفهم قضية التوحيد فهما عمليا، على اعتبار أن الباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد هو باب العلم بالله عز وجل. ونحن لسنا بمنأى عن الأحداث الجسام التي تمر بها أمتنا العريقة، فلا بد أن نخرج. كنت وعدتكم أحبتي أن أستأنس قضايا الإعجاز بعد عيد الأضحى، ولكن الدماء التي تسيل والجثث التي تدهم أعيننا وأبصارنا كل حين في بورما تجد أو نجد أنفسنا أمامها في اضطرار إلى أن نواكب الحدث. قبل ذلك واكبنا أحداث المسجد الأقصى وما حوله، أحداث الجسام وأفعال اليهود، وها نحن نواجه الآن بهجمة شرسة على المسلمين في إحدى بؤر الصراع في العالم. وإذا نظرت على الخريطة أخي الحبيب تجد أي بقعة صراع في العالم الآن أحد طرفيها مسلمون، هكذا قدر أهل الحق دائما، صراع بين الحق والباطل منذ آدم وحتى يقوم الناس لرب العالمين. اخترت عنوانا لهذه الحلقة وربما التي بعدها لا أدري، فكل شيء يسير بقدر الله عز وجل. اخترت عنوانا لهذه الحلقة يمثل تشخيصا نبويا لداء أمتنا العريقة الآن. العنوان هو حب الدنيا وكراهية الموت. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى والذي أوتي جوامع الكلم كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم، أوتيت جوامع الكلم وفواتحه خواتمه واختصر لي الكلام اختصارا. كلام النبي توقيعات، اللهم صلي على أبلغ البلغاء محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حب الدنيا وكراهية الموت في الحديث الذي تحفظونه تقريبا عن ظهر قلب لكثرة تكراره على أسماعنا جميعا، حديث الذي رواه أبو داود في سننه من حديث ثوبان رضي الله عنه، يقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى يوشك أن تتداعى الأمم علينا كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل أو من قلة نحن يا رسول الله؟ يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. الصحابة في عجب من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فيستفسرون ويسألون ويتعجبون. يعني قصعة يتكالب عليها أعداء هذه الأمة، كل يريد أن ينهش قطعة من الكعكة كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، تعبير نبوي معجز. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ سنكون بهذه القلة حتى يمكن من أعداؤنا؟ قال بل كثير كثير، مليار ونصف مليار مسلم الآن، ولكنكم كغثاء السيل. غثاء السيل تعبير أيضا نبوي، أنه لا قيمة لهذا الغثاء، ده اللي بتتركه الأمواج على الشاطئ زبد، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. غثاء سيل. ولا يشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب أعدائكم أو عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. التشخيص النبوي، تشخيص النبي عليه الصلاة والسلام لسبب هذا الذي يحدث للأمة الآن، تشخيص لا يتحدث عن العتاد العسكري ولا عن القنابل الهيدروجينية ولا عن القنابل النووية ولا عن أسلحة الدمار الشامل ولا عن جيوش جرارة، ولا يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قلة عدد، وإنما العدد كثير، ولكنه تحديدا وهذا الذي يجب أن نقف أمامه طويلا، يحدد أن داء الأمة داء قلوب، حب الدنيا وكراهية الموت حاجة في القلب، ليس عن قلة عدد وليس عن قلة عتاد، وليس ده احنا أغنى منطقة في العالم كله من حيث كل شيء، المنطقة العربية والإسلامية، إنما هذه سنة من سنن الله في خلقه. فرصة أن نراجع أنفسنا، يعني رد فعلنا دائما أمام الأحداث رد مكرر من سنوات طويلة جدا، يعني صور مفجعة، لطم خدود، بكاء شديد، المنظر مفزع ومفجع كل فترة كده. نراجع الصور ونراجع الأحداث والتحليلات السياسية والاستراتيجية والفكرية، وقليلا إلا من رحم الله من يتدبر كلام الله عز وجل وكلام رسوله. إن احنا هنا في سنن، وهذه السنن من خصوصيات أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لك أن تعلم أخي الحبيب هذه الحقيقة، ما انتصر المسلمون في معركة قط إلا وكانوا قل، وحينما كانوا يشعرون بقوتهم يهزمون. دي سنة لم تتخلف، كانت قلة مرتبطة بالله عز وجل قلبيا، إذا أحست بالقوة أو بالعدد أو يهزمون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم. تدبر القرآن. والجانب الآخر، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. قال كبار الصحابة، قالوا لا، لن نهزم اليوم من قلة، يوم حنين يعني، لن نهزم اليوم من قلة. إحساس بالقوة، إحساس بالعدد، إحساس بالعتاد، لا، ليست هذه سنة الله في خلقه إطلاقا. سنة الله في خلقه ينصر من يستسلم له قلبيا، ويكون قياد الجيش أو قيادة الجيش مستسلمة للتوحيد الخالص لله عز وجل، والتوكل الكامل على الله عز وجل، والتفويض الكامل لله عز وجل. هنا لابد أن نستدعي بعض الآيات. إن احنا هنا مرجعيتنا القرآن والسنة بفهم السلف، ما لناش مرجعية تانية، لا مرجعية سياسية ولا ثقافية ولا فكرية ولا مادية ولا علمانية، ما لناش مرجعية إلا الكتاب والسنة بفهم السلف. يوافق من يوافق ويرفض من يرفض، هو حر في اختياره. أما نحن فاعتزازنا بكتاب الله وبسنة رسول الله بفهم سلف هذه الأمة. الله عز وجل مع يهود بني النضير، وقلنا هذا الكلام من خلال هذا المنبر المبارك، منبر قناة الرحمة المباركة الطاهرة، قلنا هذا الكلام هنا، أن السلاح الذي استخدم في إجلاء بني النضير في سورة الحشر كان سلاحا لا يتحدث عنه كثير من الناس. الله عز وجل قال فيه: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. لأن قبلها في الآية: ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. أسباب مادية، هي بقى أسباب مادية بحتة. ما ظننتم أن يخرجوا لضعف اقتداركم، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، سدوا كل الثغرات وأغلقوا كل الأبواب وتحصنوا بالحصون. إيه اللي حصل؟ اسمع القرآن: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، جهة لم يعملوا لها حسابا خالص، جهة السماء، جهة فعل الله عز وجل القائل: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، سورة يوسف. إيه السلاح المستخدم هنا؟ وقذف في قلوبهم الرعب. هنتكلم في القلوب هنا، ما تنساش العنوان: حب الدنيا وكراهية الموت. وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا. شوف تذييل الآية، نهاية الآية هنا، نهاية صدر سورة الحشر: فاعتبروا يا أولي الأبصار. اعتبروا، اقرأوا القرآن، اقرأوا سيرة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. فاعتبروا يا أولي الأبصار. في يهود بني قريظة: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزة. وأنزل الذين ظاهروهم، ده سورة الأحزاب، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. ليهود بني قريظة برضو رعب، السلاح المستخدم هنا برضو رعب، إجلاء بن النضير سلاح الرعب. يوم أحد آل عمران بقى سورة آل عمران، نخرج من الحشر ومن الأحزاب عشان نروح لآل عمران، 60 آية نزلت للتعقيب على أحداث أحد. خلي بالك 60 آية من سورة آل عمران نزلت في النصف الأخير من آل عمران تعقب على أحداث يومي أحد، تحلل الحدث وتفصله وتستخرج العظات والعبر. كان برب الصحابة القرآن، القرآن كان برب الصحابة في هذه الفترة من الزمن، ولذلك يعني ظهر منهم الجيل القرآني الفريد. نكمل بمشيئة الله عز وجل بعد هذا الفاصل القصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحبتي في الله، أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير والذي كنا نتحدث قبله عن سلاح الرعب الذي يقذفه الله في قلوب أعدائنا فيفرون أمامنا. في سورة آل عمران، يا أيها الذين آمنوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم عن دينكم، يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. هذا سورة آل عمران برضو بتحدث عن الرعب يصيب قلوب المشركين، إن الشرك سبب قوي جدا، الشركيات سبب قوي جدا من أسباب الرعب في القلوب. الشرك بقى بأنواع، شرك أكبر شرك أصغر على حسب بقى، فيصيب القلب بالرعب. على عكس التوحيد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. يبقى الأمن نتيجة التوحيد، الرعب نتيجة الشرك. معادلات تمثل سنة الله في خلقه التي أنزلها في كتابه الكريم. بقولنا في سورة الحشر رعب أصاب قلوب بني النضير، في سورة الأحزاب رعب أصاب بني قريظة، في آل عمران رعب أصاب المشركين. الحديث الذي رواه الشيخان من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: خمس أوتيتهن لم يؤتهن نبي قبلي. أول حاجة فيها نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي، وأعطيت الشفاعة وختم الله بي النبيين. أول حاجة خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. يبقى الضم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله، وتضمه إلى آيات سورة الحشر وآيات سورة الأحزاب وآيات سورة آل عمران، تعرف كم اتسعت الفجوة بيننا وبين رسول الله وأصحابه. ليه وأصحابه؟ لأن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوحات كانت هذه خصوصية من خصوصيات صحابة رسول الله، والأمر في هذا شرحه يطول قصص كثيرة جدا جدا. حينما كانوا يفتحون البلاد لنشر الأمن والسلام والخير والحب والإسلام في ربوع الدنيا، ما كانت رسالة الإسلام، رسالة الإسلام أوعى تفتكر أن كانت إرهاب أو سيف أو كلام فارغ، ده مش كلام منت. كانوا ينشرون الحب والسلام والخير والأمن والطمأنينة في ربوع الدنيا، وكانت هذه الفتحات خيرا على البلاد والعباد. هو تاريخ، بس تاريخ هم بيحاولوا يشوهوه، إنما لما كتب تاريخ صح وتقرأ صح، كان المسلمون مصدر خير للعالم كله. لذلك قال أحد الكتاب أبو الحسن النووي في كتابه القيم الحقيقة: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، يعني هزيمة المسلمين وتأخرهم عن قيادة العالم كان سبب في أن العالم خسرهم، وخسر الخير والحب والسلام والطمأنينة والأمن والحضارة العملاقة والعلم. هذا أمر خارج نطاق الحلقة، ولكن لابد أن يقال لأنه مرتبط أيضا بقضية الرعب. كانوا يشعرون بمقدم المسلمين فيستسلمون. يبقى دي كانت خصوصية للعهد الأول، للشرب الأول، للنبي وصحبه، للسلف، للسلف المفترى عليه. نيجي للخلف، أصابنا ما أصابنا اتعكست الأمور. مصداقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم ولخبره: ولا يشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم. معلش بيخافوا مننا بقى، يبقى الأمر اتعكس. وبعدين: ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. ايه الوهن؟ هو موضوع الحلقة، اللي هو حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت هي التي أصابت قلوب الخلف بالرعب من أعدائها. مليار ونصف مليار مسلم غثاء كغثاء السيل إلا من رحم الله. هكذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، يعني ده تشخيص نبوي للأزمة. إيه اللي أصابهم؟ قليلين مش قليلين، فقراء مش فقراء، ضعفة مش ضعفة، أخصب أراضي على وجه العالم وأكثر عدد على وجه العالم وأعظم بيئة على وجه العالم المنطقة العربية والإسلامية. إنما مش هي كده سنن ربنا، مش كده سنن الله في خلقه. إن مش عايزين عدد كبير، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، ده احنا عايزين عدد قليل ولكن موحد ثابت. يعني يوم أحد لما النبي صلى الله عليه وسلم أفرد وحده في الميدان، فهب لنجدته 11 واحد بس، 11 مش جيش كامل ولا حاجة. إذ تصعدون ولا تلون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم. شفت الكلمة القرآنية غم؟ احنا في غم الوقت يوم، غم وحزن وبكاء ولوعة، صور تصيب الإنسان باللوعة. فأفرد وحده وجيه حواليه 11 واحد، 9 مهاجرين و2 من أنصار، ويسرع 9 أمام عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشهدوا. بيتبقوا قدام النبي 2 بس، خلي بالك 2 اللي حسموا المعركة، عشان تعرف الأمر مش أمر ملايين ولا مليارات، لا 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 2، طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، ده 2 من المهاجرين. طلحة بن عبيد الله ظل يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحرج ساعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان واقف لوحده، وأشيع قتله صلى الله عليه وسلم، لكنه ثابت كالجبل الأشام، وكان يجاهد بنفسه وسط الجيش. فيسرع أمامه أو يعني يشل أو تشل يده طلحة من كثرة ضرب السيوف عليها، ولذلك كان له مكافأة كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يرى رجلا من أهل الجنة يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة. أظن يعني كان ماشي على الأرض وعارف أنه من أهل الجنة. إيه ده؟ من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة. يعني بقول الكلام ده مش قصة، أنا بقولها عشان تشوف العدد بس. ما لا يتبقى أمامه إلا سعد، وما أدراك ما السعد. أنا دايما أسميه السعد ابن أبي وقاص. ارمي سعد، فداك أبي وأمي. وجمع له أبوي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم يجمعهما لأحد قط إلا سعد بن وقاص، وكان خال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأمر الوقت تعكس، لأن الناس أحبت الدنيا وكرهت الموت. طيب حب الدنيا يعني ايه حب الدنيا؟ ما احنا عايزين حاجة اسمها تفكيك المعاني كده وتحرير المصطلح، عايزين نتأنى في الفهم وتوصيل هذه المعاني للناس، نتدبر يعني حب الدنيا. واذا احببت دنياك فان اخرتك ستضر حتما، كما قال العلماء مشايخنا، يعني ان الدنيا والاخرة دول درتين كده، زي درتين، إذا أحببت إحداهما أضريت بالأخرى، فلا يجتمع في قلب أحد حب الدنيا والآخرة. حب الدنيا تطرب من القلب حب الآخرة، زي ما هنوضح الكلام، فيه كلام كتير، ولكن يعني في هذه العجالة نسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا. حب الدنيا يطرد من القلب حب الآخرة. طيب، وهل مطلوب مننا ان احنا نكره الدنيا؟ نكره الدنيا في الحقيقة. الدنيا المزمومة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي يجب عليك ان تبغضها وان تكرهها وألا تجعلها أكبر همك ولا مبلغ علمك. هذه الدنيا الذم فيها واقع على أفعال العباد في الدنيا، مش على حقيقة الدنيا. الدنيا اللي هي الليل والنهار والكوكب الأرضي الذي اختاره الله عز وجل لمعيشة البشر، دي مش مذمومة. المذموم فيها أفعال العباد، أفعال العباد التي ملأت الأرض حقدا وحسدا وبغضاء وشحناء وكراهية وتقاطع وتدابر وقطع أواصر وعقوق والدين وأذل وهكذا. وحينما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، بس خلاص انتهت القضية هنا وانتهى الإشكال. كل ما يلهيك عن ذكر الله ملعون. مطلوب أن تمارس حياتك في الدنيا بجوارحك، ببصرك، بسمعك، بإيديك، برجليك، جوارح. أما هذا القلب، نتكلم بقى على داء القلب اللي شخصه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القلب لا يكون فيه إلا الله عز وجل، ذكرا لله عز وجل، ذكرا لأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وفي الحقيقة واحد من السلف برضو يعني سئل، يعني ما هي الدنيا التي ذمها الله في القرآن؟ أنا بتكلم الوقت عن حب الدنيا، أول بند هو لسه كراهية الموت. حب الدنيا اللي هو أصاب الخلف، أصابنا بهذا الوهن، وأصاب قلوبنا بالرعب من أي حاجة. فما هي الدنيا التي ذمها الله في القرآن؟ المسؤول واحد اسمه أبو صفوان الرغيبي، وده من أجمع ما قرأت في هذه المسألة. فقال كلمة برضو عبارة عن توقيع، دايما السلف كلامهم توقيعات كده، مش كلام كتير ولا حاجة، يعني ما يسودوش صفحات طويلة ولا كتب ولا توقيعات كده. فيقول الرغيبي رحمه الله، عشان يحل الإشكال عندك بقى، عشان يبقى ميزان زي ميزان المية كده، ميزان حساس يعني، كله ما أصبت من الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم، وكل ما أصبت من الدنيا تريد به الآخرة فليس بمذموم. انتهت القضية كده وانتهى الإشكال، اتحل الإشكال. انت في الدنيا تريد أن تصيب من الدنيا مالا، جاها، سلطانا، منصبا، عشيرة، زروعا، ثمارا، ملكا، إمارة، سلطانا، كل ما أصبت من الدنيا تريد به فقط الدنيا، فأنت خاسر، خاسر القضية كلها، لأنه قبض الريح، قبض الريح، ما عملتش حاجة للآخرة تبقى لك، بل تؤثرون الحياة الدنيا، سورة الأعلى، والآخرة خير وأبقى. فأنت تؤثر الدنيا باهتمامك، بجمع المال، بصحتك، بجاهك، بمنصبك، بسلطتك، بملكك، بإمارتك، تريد به الدنيا. هذا هو الذم. كل ما أصبت من الدنيا، أصلها هي دية ما بنتكلم في معاني ضخمة جدا، معاني مش أنا عشان بقولها، لا ده أنا بجمع بس أقوال تفسيرات من القرآن والسنة وأقوال السلف بس، مش أكثر من كده. عايزين نفهم بس إحنا وصلنا للحل ده ليه، إحنا عايزين نوصل، إحنا وصلنا للحل اللي إحنا فيه ده، وإزاي ننهض تاني بقى كما نهض رسول الله بالعالم عن طريق الوحي المبارك. المهم، كل ما أصبت من الدنيا تريد به الدنيا فقط، ده لزوال، لأنه هو أحد مصيرين أخي الحبيب، يا إما أن يموت صاحب الدنيا ده اللي أنا بتكلم عليه المواصفات الدنيا فيترك كل شيء، هيموت. ومين اللي مش هيموت؟ ومن الذي جاءه الموت فقال إني لن أموت؟ مين؟ ما حصلش. اللي لو جه الموت خلاص بتنتهي القصة، والوقت الموت الفجاء الوقت بقى كثير جدا، اللي هو كثرة الموتان، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الموت الفجاء من علامات الساعة، الموت الفجاء. وإذا لم يكن الموت الفجاء، ده مش وعظ على فكرة، ده حقائق يعني واقع، يعني دايما الموت أو الحديث عن الآخرة والموت بيجي تحت بند الوعظ، يعني احنا نتكلم في واقع، في واقع الناس عايشاه. إن لم يكن الموت المفاجئ فالمرض المؤدي للموت هو مرض بيبقى مفاجئ برضه، هو المرض لما بيجي في خلال ساعة أو يوم أو أسبوع أو شهر ويموت، المرض لما بيجي الإنسان ففي خلال ساعة أو يوم أو أسبوع أو شهر ويموت، يعتبر برضه موت مفاجئ، لأنه كان قبل الساعة ديت كان صحيح وسليم، ولكن جاله جلطة في الشريان التاجي عملت له ذبحة، يا إما مات فجأة ساعتها، يا إما قعد يوم بعد ما خدت الحقنة المذيبة للجلطة، أو قعد أسبوع وقعد شهر ومات. هذا الأمر أيضا يسمى مفاجأة. اللهم إنا نعوذ بك من فجاءة نقمتك، ومن زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن جميع سخطك. هذا المرض المفاجئ اللي بيؤدي إلى موت برضو مفاجئ. طيب ما فيش موت مفاجئ إلا من غير حاجة خالص، من غير سبب، وما فيش مرض مفضي للموت في حادث. المصريين اللي بيموتوا من الحوادث أضعاف اللي ماتوا في الحروب اللي دخلتها مصر مع اليهود وكده، دي إحصائيات مش من عندي، دي إحصائيات. يبقى الموت المفاجئ، المرض المفاجئ، الحادث المفاجئ، المهم منها محاطين أحبتي في الله بالموت، فهذه حقيقة، نحن محاطون بالموت. يبقى ايه بقى حب الدنيا ان انت بكى عليها؟ ما هو دي بقى، يبقى انت يا اما الانسان بيموت، يا اما تنته عايش كده بس اللي جمعه ده كله بيروح، اذا المصير التاني اللي ملوش تالت يعني بيروح، وهو الدواقف كده يتحسر على ماله الذي خسر، على ملكه الذي ذهب منه، على جاهه الذي ذل بعده، وعلى وعلى وعلى، وهو واقف كده يتحسر على ما جمع، ها، زي قارون، فخسفنا به وبداره الأرض. ما هو قارون نموذج للدنيوي اللي هو النموذج بتاعنا ده، معلش احنا بنطلع وندخل في الموضوع، ولكن مهم احنا بنستدعي القرآن في كل من نجم مرجعية لكده، ما تعلمناش الا التعليم ده. اللي يرضى بالقرآن كمرجعية والسنة بسلف بفهم السلف، بفهم السلف على العين والرأس، اللي مش عاجبه يدور له عليه مرجعات يعني، ويدوق بقى يدوق. ما احنا بندوق الوقت بعدين عن القرآن والسنة قرون. فإن قارون كان من قوم موسى فبغوا عليهم وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة القوة، يعني مفاتيح الخزائن بس كانت العصبة القوة ما تقدرش تشتل، والخزائن بقى كان شكلها ايه يعني، ده نموذج للثروة الدنيوي. قال له قومه لا تفرح، تفرحش بدنيا، وليس بيسموه الفرح الايه المطلق مذموم، امال ايه الفرح اللي مش مذموم المقيد، المقيد بايه؟ بفضل الله وبرحمته، وبذلك فليفرح. يكون فرحك بفضل الله ورحمته، وطبعا تأويل ابن عباس لفضل الله القرآن ورحمته الإسلام، أو العكس، فضل الله الإسلام ورحمته القرآن، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة، بس ده اللي يفرحك، أو ده الفرح المقيد. الفرح المطلق ده هو المذموم، إنك تفرح بأي حاجة، تفرح بالمال، تفرح بالمنصب، تفرح بالملك، تفرح بالجاه، تفرح بالعشيرة، تفرح بصحتك حتى، كل ده كله إلى زوال، كله إلى زوال. اللي باقي الفرح المقيد ده اللي هو قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. يجمعون يعني يجمعون ديت منذ آدم وحتى قيام الساعة، يجمعون كل الدنيا كلها لا تساوي شيئا أمام فضل الله ورحمته الإسلام والقرآن. قال له قومه لا تفرح، الفرح اللي هو فرح البطر والأشر، إن الله لا يحب الفرحين، اللي هم بيفرحوا زيك كده، أي حاجة تيجي في إيده من متاع الدنيا يفرح بها، بتفرح بالسراب، سراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فرحان بإيه؟ كله ماشي، يا إما أنت ماشي يا اللي جمعته ماشي، فيش باقي، الآخرة خير وأبقى. هو ده بقى، هو ده المحك بتاع حب الدنيا، هو ده الفهم، هو ده تفكيك المعاني وتحرير المصطلح. إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، كل ما أصبت من الدنيا تريد به الآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قصة قارون قصة طويلة جدا، عايزة لقاءات مطولة، ولكن استدعيتها بس عشان الحتة دي، حتة حب الدنيا، حب المال المجموع لذاته مش من أجل الآخرة، مش من أجل أن يكون لله عز وجل ويكون للفقراء فيه نصيب، ويكون لله فيه نصيب الزكاة المفروضة والصدقات وإقامة المشاريع و فهذه دنيا مذمومة ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه. الحلقة الأستاذ معتز قال إن هي انتهت، فيعني شكرا أستاذ معتز، وأشكر الفريق العمل كله يعني مش هو بس، ولسه ما قلناش حاجة في كراهية الموت، عايزين نكمل حب الدنيا وكراهية الموت، الداء العضال والمرض الفتاك الذي أصاب قلوب الخلف فأغرى بها أنجس خلق الله. يعني هم إيه البوذيين دول اللي بيعبدوا بوذا؟ بوذا ده يعني المسألة عايزة يعني كلام كتير، يبقى حب الدنيا نكمله إن شاء الله، وكراهية الموت في إذا ضمن لقاء الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل، قدر الله لنا اللقاء والبقاء، حتى نلقاكم أحبتي في الله، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
أجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان.